Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Ve ba'du. Ma zilna ma'a el-mabhath el-rabi' min hazihi el-dawra. Vellezî ata unvanuhu es-seyr maqamatuhu ve ahvaluhu. Fi hâzâ el-liqâ senetahaddes an قضية مهمة من قضايا السير، وهي قضية تهذيب الأخلاق. وفيما يقول الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى: الخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين، وهو على التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين، والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة والمخازي الفاضحة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة، كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن، والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس، كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن، والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس. وقد حثت نصوص القرآن والسنة على تهذيب الأخلاق والتحلي بالخلق الحسن والتخلي عن الخلق السيء، وقد أخذ بذلك الصوفية واعتنوا به عناية فائقة، حتى جعلوا جملة الطريق الصوفي هو التخلية والتحلية أو التصفية والتزكية. واعتبروا أن الطريق الصوفي يمكن تلخيصه في الفناء والبقاء، واللذان يطلقان بعدة اعتبارات بحسب مرتبة السالك، والفناء والبقاء بالنسبة للسالك في أول أمره هما الفناء عن أوصاف النفس المذمومة، والبقاء بأوصاف النفس المحمودة. والخلق عبارة عن هيئة في النفس الراسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. الخلق في تعريفهم هيئة في النفس راسخة ثابتة وقوية وضاربة بجذورها في النفس، مش حالة بتروح وتيجي، مش انفعال مؤقت، لا، هيئة راسخة في النفس عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر. الكريم يصدر عنه فعل الكرم بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكرة ومن غير أن يفكر ويتروى هل يكرم ضيفه أم لا. والشجاع يأتي بأفعال الشجاعة بسهولة ويسر، وإن كان فيها شيء من مخاطرة، ولكن يأتي بها بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروي. أول ما يفكر ويتروى اعمل ده ولا ما اعملش ده، ولا احسن اتعرض لمخاطر كده، ما ايه خلاص ده كده مش شجاع ده كده، فان كانت الهيئة بحيث تصدو عنها الافعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وان كان الصادر عنها الافعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر لهذه الأفعال القبيحة خلقا سيئا. يبقى الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة بغض النظر عن كون هذا الخلق ممدوحا أو مذموما، فالخلق المذموم أيضا هيئة في النفس راسخة. الخلق بإطلاق هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر. فإن كانت الأفعال محمودة كان خلقا محمودا، وإن كانت الأفعال سيئة مذمومة هيبقى خلقا سيئا مذموما. وإنما قالوا إنها هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على النضور لحاجة عارضة، والأصل مش عنده بذل المال ولا حاجة، لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. وإنما اشترطوا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير غوية، لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وغوية لا يقال خلقه السخاء والحلم. وأمهات الأخلاق وأصولها أربعة عندهم: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. ويعنون بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية. الحكيم هو الذي يدرك فين الصواب والخطأ في كل فعل اختياري. أما الأفعال الاضطرارية فإنه مضطر إلى فعلها، يضطر إليه اضطرارا، فما فيش في هذا الميزان، ميزان الصواب والخطأ. ويعنون بالعدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها. ويعنون بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها. ويعنون بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع. فمن اعتدل خلقه في هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها منه، وكل خلق عندهم الخلق الفاضل عندهم هو حد الوسط بين الإفراط والتفريط. فالشجاعة وسط بين الإفراط يبقى تهور، وبين التفريط يكون جبنا. والكرم حد وسط بين التبذير والإسراف بالإفراط في البذل، وبين البخل والإمساك والتقطير اللي هو التفريط في البذل. وعلى هذا فقس، فيبقى دائما بنطلب في تهذيب الأخلاق حد الاعتدال اللي بيها من كان متهورا يرد إلى الشجاعة، ومن كان بخيلا يرفع إلى الكرم. ويبقى هو ده الميزان اللي دائما بنسعى إلى اعتداله في مجاهدتنا أنفسنا للوصول إلى تهذيب الأخلاق تخلية وتحلية. يبقى الإنسان هو شغال على نفسه في تهذيبه لخلقه محمودة كانت أو مذمومة، يبقى عينه على هذا الميزان ويشوف هو فين الإفراط اللي عنده، فين التفريط، وفين حد الاعتدال. إن كان معتدلا في خلقه في الحد الوسط من فضائل الأخلاق فبها ونعمت، وإلا فخلقا خلقا يرده إلى حد الوسط. فمن اعتدال قوة العقل يحصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس. ومن إفراطها، إفراط قوة العقل، يصدر المكر والخديعة والدهاء. ومن تفريطها، من يفرط في قوة العقل، يصدر البله وقلة الخبرة والتجربة في الأمور والحمق والجنون. وأما خلق الشجاعة فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة وكسو النفس والاحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتؤدة والتودد وأمثال هذا من الأخلاق المحمودة. وأما إفراطها فيصدر منه التهور والصلف والبذخ والاستشاطة والتكبر والعجب. وأما تفريطها تفريط في الشجاعة، فيصدر منه المهانة والذلة والجزع والخساسة وصغر النفس والانقباض عن تناول الحق الواجب والعياذ بالله. وأما خلق العفة فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والمسامحة والقناعة والورع واللطافة والمساعدة والظروف وقلة الطمع. وأما ميلها إلى الإفراط أو التفريط فيحصل منه الحرص والشره والوقاحة والخبث والتبذير والتقطير والرياء والعبث والملق والحسد والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك. ده كده تفريع محاسن الأخلاق ومساوئها إفراطا وتفريطا واعتدالا من الأربع الأمهات هذه. فأمهات محاسن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة، وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل، والباقي فروعها ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه صلى الله عليه وسلم. فكل من قرب منه صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق فهو قريب من الله بقدر قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال. ومن انفك عن هذه الأخلاق كلها واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من البلاد والعباد، على حق تعبير الإمام حجة الإسلام الغزالي، ومنه سقنا هذا المبحث بطوله في إحياء علوم الدين. فمن انفك عن هذه الأخلاق كلها واتصف بأضدادها استحق، على حد تعبير حجة الإسلام الغزالي، أن يخرج من بين البلاد والعباد، فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعد، فينبغي أن يبعد. كما أن الأول اللي هو جمع هذه الكمالات ووفقه الله تعالى للعمل بها، كما أن الأول الذي جمع كمالات الأخلاق المحمدية قريب من الملك المقرب، فينبغي أن يقتدى به ويتقرب إليه، فينبغي أن يقتدي به ويتقرب إليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق، ولا بد أن نوقن بقبول الأخلاق للتهذيب والتبديل، فلو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات. وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن؟ إذا كانت البهائم بتغير أخلاق، يأتي الحيوان الوحشي البري فبالرياضة يستأنس، مقصود الكلام. وكيف ينكر هذا في حق الآدمي أن الأخلاق تتبدل وتتغير وتغيير خلق البهيمة ممكن، إذ ينقل البازي الصقر من الاستيحاش إلى الأنسي، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك عند الصيد، ما يأكلش، لا يصطاد ويسكت، يمسك عن الأكل ويتأدب ويتغيض على أن يمسك شهوة الأكل، فيتغير خلق الكلب كلب الصيد من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق. فكيف ننكر بعد ذلك أن أخلاق الإنسان لا أن أخلاق الإنسان تتغير ونقول بأنها لا تتغير؟ وهذا كثير ما نسمعه من المعترضين على رياضة النفس، والذين يهملون أنفسهم بدعوى أنها لا تتغير، وفي هذا هدم للوصايا والمواعظ، كما أن فيه مخالفة للواقع. إذا كانت البهيمة بتتغير فكيف بمن كرمه الله على سائر الموجودات والمخلوقات؟ فلا شك أن أخلاق الإنسان قابلة بالمجاهدة والتهذيب ورياضة النفس على أن تتبدل وتتغير. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يخرجنا من أسر نفوسنا، وأن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يقطع بنا نفوسنا الأمارة بالسوء، ويرفعنا إلى النفوس الراضية المرضية المطمئنة الكاملة، وأن يرزقنا حسن التأسي والاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يورثنا كمالات أخلاقه المحمدية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.